أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي في بحث التعريف التعرض إلى المطلب الأخير الذي ذكره الماتن قدس سره، وهو في بيان شروط التعريف. وهذه الشرائط الخمسة التي ذكرها الماتن قدس سره هي شروط تستمد من كل ما تقدم. والحاصل أننا قد عرفنا في الدروس السابقة أن القدر المتيقن والغرض من كل تعريف هو أن يكون بحيث يميز المعرف عن غيره تمييزاً تاماً في الذهن. وعلى هذا فأي شيء يكون دخيلاً في تحقيق هذا الغرض فسوف يكون شرطاً مأخوذاً في التعريف، وأي شيء يكون مانعاً من تحقيق هذا الغرض فسوف يكون عدمه شرطاً في التعريف. فيشترط في التعريف كل ما يكون دخيلاً في تحقيق هذا الغرض، ويشترط عدم كل شيء يكون مانعاً من تحقيق الغرض. والغرض من التعريف هو تمييز المعرف عن غيره تمييزاً تاماً في الذهن. ومن هنا يمكننا أن نتتبع جملة من الأمور التي تكون دخيلة في تحقق هذا الغرض. الأمر الأول أو الشرط الأول أن يكون التعريف مساويا في الصدق للمعرف. وعندما نقول إنه لا بد أن يكون مساويا للصدق أو مساويا له في الصدق، فنحن نتحرز عن المساواة في المفهوم. فالتساوي الذي هو شرط في التعريف هو التساوي الذي يكون ناظرا إلى المصداق. ذلك أننا عرفنا في الدروس السابقة أن المساواة تارة تقع وصفا للمفهوم، وذلك عندما نقسم اللفظين إلى مترادفين ومتباينين، فنقول إن مفهوم أحد اللفظين إن كان عين الآخر فهذا مرادفه فهو مساو له بهذا المعنى. وتارة ثانية يكون التساوي وصفا للمفهوم باعتبار مصداقه، كما عندما قسمنا المفاهيم أو النسبة بين المفاهيم إلى عموم وخصوص من وجه، وعموم وخصوص مطلق، وإلى تساو وإلى تباين. فالتساوي الذي هو واحد من النسب الأربعة هو التساوي في المصداق، لأن النظر يكون دائما إلى المفهوم ولكن من حيث انطباقه على مصادقه. إذا اتضح ذلك فيشترط في المعرف أي في التعريف أن يكون مساوياً في الصدق للمعرف، بمعنى أن تكون النسبة بين المعرف والمعرف هي نسبة التساوي، حتى تنحل تلك النسبة إلى مرجعها. ومرجع التساوي كما عرفنا إلى موجبتين كليتين من الطرفين، بحيث كلما صدق المعرف فلا بد أن يصدق عليه تعريفه، وكلما صدق المعرف والتعريف فلا بد أن يصدق المعرف. وذلك لأن أي نسبة أخرى غير التساوي إذا ما وجدت بين المعرف والمعرف فسوف لا يتحقق الغرض، وهو تمييز المعرف عن غيره تمييزا تاما في الذهن. طيب، وذلك لأن التعريف إذا كان، يعني المفاهيم المأخوذة في التعريف إذا كانت أخص من المفاهيم المأخوذة في المعرف، فهذا يعني أن المعرف قد يصدق من دون أن يصدق التعريف، لأن الأعم يصدق من دون الأخص. وإذا صدق المعرف من دون أن يصدق التعريف فلا يكون التعريف جامعا لكل الأفراد، لأن بعض الأفراد لا يشملها التعريف ويشملها المعرف. فنحن إنما طلبنا التعريف ليكون مناطا وميزانا على أساسه ندخل أفراد الماهية تحتها ونخرج غيرها عنها. فلو كان المعرف أخص من المعرف لصدق المعرف من دون أن يصدق التعريف، لصح أن يصدق المعرف ولو في مورد واحد من دون أن يصدق التعريف. وحينئذ فهذا المورد الواحد، هذا الفرد الواحد، لم يحصل تمييزه عن غيره، إذ ليس لنا ضابطة على أساسه ندخل هذا الفرد تحت المعرف. وأما إذا كان المعرف أعم من المعرف فهذا يعني أن المعرف، عفوا، إذا كان المعرف أعم من المعرف فهذا يعني أن التعريف قد يصدق من دون أن يصدق المعرف، فلا يكون التعريف حينئذ مانعا من دخول الأغيار، إذ يلزم أن يصدق التعريف على فرد من أفراد على فرد من الأفراد مع عدم كونه من أفراد تلك الماهية. وبحسب الفرد فإن التعريف هو الميزان الذي على أساسه نشخص ما إذا كان هذا الفرد فردا من أفراد الماهية أو كان من غير أفرادها. فإذا كان أحدهما أخص من الآخر فهذا يعني أن أحدهما يمكن أن يصدق من دون الآخر. فإذا صدق المعرف من دون التعريف لم يكن التعريف مانعا، وإذا صدق التعريف من دون المعرف لم يكن التعريف جامعا، أو العكس والله العالم. كيف كان؟ تصور مسألة واضحة. وأما إذا كان المعرف مباينا للمعرف فهذا يعني أن أحدهما لا يجامع الآخر في مورد من الموارد، والحال أن المعرف دائما يحمل على المعرف والمتباينان لا يحمل أحدهما على الآخر. إذن فالغرض من التعريف لما كان هو تمييز المعرف عن غيره تمييزا تاما في الذهن، فلا بد أن يكون التعريف جامعا مانعا، أي جامعا لكل أفراد الماهية ومانعا من دخول أغيار الماهية، يعني مانعا من دخول أي فرد هو من غير أفراد الماهية وجامعا لكل أفراد الماهية. فيقال هذا هو الشرط الأساسي في كل تعريف حقيقة، هو أن يكون التعريف جامعا مانعا، ويقال أيضا مضطردا منعكسا. جيد، ما معنى المضطرد؟ هو المانع. ما معنى المنعكس؟ هو الجامع. هذا بشكل بدوي، وإلا في الشمسية في كتب أوسع سوف يتضح أن الجامعية والمانعية ليست هي عين الاضطراد والانعكاس، وأن كان أحدهما لازم للآخر. جيد، ولكن هذا يأتي في محله. فلنقول إن التعريف يجب أن يكون جامعا مانعا، ولنا أن نعبر عن الجامعية بأنه يجب أن يكون منعكسا، ويمكن أن نعبر عن المانعية بأنه لابد أن يكون مضطردا. فالاضطراد والانعكاس هو عبارة عن المانعية والجامعية، جامع مانع. شوف
مضطرد اللي هو المانع، منعكس الذي هو الجامع. كيف كان؟ جيد. ولأنه يجب أن يكون جامعا مانعا، فإذا ما صدق أحدهما، يعني إذا ما صدق المعرف من دون المعرف، جيد، لم تتحقق حينئذ الجامعية. وإذا صدق المعرف من دون المعرف لم تتحقق المانعية. وإذا صدق وإذا كانت النسبة بينهما هي التباين، فلا تتحقق لا الجامعية ولا المانعية حينئذ. هذا تمام الكلام في الشرط الأول. ولذلك لا يصح أن نعرف الإنسان، التفت، بأنه حيوان، لأن المعرف أعم من المعرف. فيلزم حينئذ، نشوف، أن لا يكون هذا التعريف مانعا. ولا يمكن أيضا أن نعرف الإنسان بأنه شاعر، لأن المعرف أخص من المعرف، لا يكون التعريف مانعا. أو هنا لا يكون مانعا، هناك لا يكون هناك لا يكون جامعا. ليش يكون جامعا؟ عفوا، إذا عرفنا الإنسان بأنه شاعر، نعم، لا يكون التعريف جامعا، وهناك لا يكون مانعا. ليش؟ لأن ليس كل إنسان شاعر. إذا عرفنا الإنسان بأنه شاعر، لا يكون التعريف جامعا لكل الأفراد، لأن بعض أفراد الإنسان ليس بشاعر. وإذا عرفناه بالأعم، لا يمكن أن يكون مانعا، لأن بعض أفراد الحيوان ليست بإنسان، وهكذا. هذا تمام الكلام في الشرط الأول. وهذا الشرط نابع من ضرورة أن يكون التعريف جامعا مانعا. والجامعية والمانعية نابعة أيضا بدورها من أن الغرض من التعريف هو تمييز المعرف عن غيره تمييزا تاما في الذهن. ومعنى تمييزه تمييزا تاما هو إيجاد ضابطة ومناط على أساسها لا يدخل تحت الماهية إلا أفرادها، ولا يخرج عنها إلا أغيارها. الشرط الثاني وحاصله أن المعرف بالكسر، يعني التعريف، يجب أن يكون أوضح وأظهر وأجلى مفهوما عند المخاطب من المعرف. والسبب في ذلك أن التعريف الغرض منه تمييز المعرف عن غيره تمييزا تاما إلى آخره. وهذا التمييز الذي هو الغرض الأساسي من التعريف إنما يطلب في المورد الذي لا يكون فيه التمايز حاصلا. فالإنسان الذي تميز عنده هذا المفهوم عن غيره من المفاهيم لا يطلب تمييزه، وإلا كان ذلك تحصيلا للحاصل. فالغرض من التعريف هو تمييز المعرف، والمعرف لا يطلب الإنسان تمييزه إلا إذا كان مبهما في رتبة سابقة. فالتعريف إنما يطلب في المورد الذي يكون السائل فيه جاهلا بحقيقة المعرف، أو جاهلا بالحيثيات التي تميزه تمييزا تاما. وحينئذ فلو جيء في مقام التعريف بمفهوم هو بالنسبة إلى السائل أخفى وأكثر إبهاما من المفهوم الذي كان يطلب تمييزه، فسوف لا يكون مثل هذا التعريف محققا للغرض، وإن كان جامعا مانعا. حتى لا نقول إن هذا الشرط يرجع إلى الشرط الأول. الشرط الأول هو شرط اشتراط الجامعية والمانعية، ولكن في بعض الأحيان قد يؤتى بتعريف جامع ومانع ولكنه مع ذلك لا يكون محققا للغرض. وذلك كما إذا جاء المجيب في مقام الجواب بجملة من المفاهيم التي تحقق الجامعية والمانعية، إلا أن هذه المفاهيم تكون أخفى من مفهوم المعرف نفسه. بعبارة ثانية، إن كل معرف فيتوقف تصوره على تصور المعرف، لأن المفاهيم التي تؤخذ في التعريف ليست إلا عبارة عن أجزاء ماهية المعرف، إذ المعرف هو النوع، وأجزاء تعريفه أو القيود المأخوذة في تعريفه أجناسه وفصوله، وكل من الجنس والفاصل أجزاء من ماهية المعرف. فلما كانت القيود المأخوذة في التعريف عبارة عن الأجزاء التي تتركب منها ماهية المعرف، صار تصور المعرف موقوفا دائما على تصور المعرف، تصور توقف الكل على أجزائي، الكل كما يتوقف وجوده في الخارج على وجود أجزائي، فتصور أجزائه أيضا أو تصور مفهومه أيضا يتوقف على تصور أجزائي. والغرض من التعريف هو تصور المعرف، فلا بد حينئذ أن يتوقف تصور المعرف على تصور القيود المأخوذة في التعريف. فلو كانت القيود المأخوذة في التعريف مبهمة تحتاج إلى تصور أيضا لأدى ذلك إلى التسلسل إلى ما لا نهاية، فلا يتحقق الغرض الذي لأجله طلب التعريف وأجيب به، لأن المفاهيم التي أخذت في التعريف لو كانت مبهمة لما توقف السؤال، ولا احتاج السائل إلى أن يكرر السؤال حينئذ عن تلك الأجزاء، فلا يصل إلى نتيجة. وبالجملة، فالغرض من التعريف هو تمييز المعرف، والتمييز إنما يطلب في الموضع الذي لا يكون التمييز فيه حاصلا، وإلا كان تحصيلا للحاصل. فكلما افترضنا أن هناك تعريفا فلا بد أن نفترض أن المعرف كان مبهما للمخاطب وللسائل، فلو جئنا له بعد ذلك في التعريف بمفاهيم مبهمة أيضا للزم أن يكرر السؤال. فلو عرف مثلا الاثنين، إذا عرف بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، هو من كان جاهلا بالاثنين فلا بد هو جاهل بالزوجية، جيد؟ فحينئذ سوف لو عرفنا الاثنين بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، فالزوج ليس أوضح من ومش الاثنين عفوا. لو عرف الفرد، ما هو الفرد؟ قالوا هو عدد ينقص عن الزوج بواحد، ولكن الفرد لما كان يقع في قبال الزوج وفي عرضه فليس أحدهما أوضح ولا أخفى من الآخر، لوضوح أن من عرف الفرد فسوف يعرف أن عدمه هو الزوج، ومن عرف الزوج فإن عدمه هو الفرد. ولذلك قيل إن الأمور تعرف بأضدادها، أو إن الضد يظهر حسنه الضد. فعندما يكون هناك علاقة تضاد وتقابل بين الشيئين فيكفي معرفة أحدهما لمعرفة الآخر، لأن الآخر سوف يكون عدما لذلك الأول. وحينئذ فلا يمكن أن يعرف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد. ليش؟ لأن طالب تعريف الفرد لابد أنه جاهل بالفرد، وإلا لما طلب تمييزه. فلو ميز له ذلك الفرد بمفهوم يساويه في الظهور والخفاء لم يحصل عنده التمايز، لأنه سوف يعيد السؤال ويكرره على المفاهيم التي أخذت في المعرف، وهكذا لا نصل إلى نتيجة. وبالجملة، فيشترط في التعريف أن يكون أوضح من المعرف، وبهذا يخرج أمران: ما إذا كان المعرف أوضح من المعرف، يخرج أمران. الأول: ما إذا كانا متساويين في الظهور والخفاء كما في الفرد والزوج، لأن أحدهما إن كان معروفا فسوف يكون الآخر معروفا، وإن كان مجهولا فسوف يكون الآخر مجهولا. بعبارة ثانية التفت، ولا يخلو إما أن يكون السائل عالما بماهية وحقيقة الفرد فسوف لا يسأل عنها حينئذ، لأنه إما أن يكون عالما بحقيقة الفرد فسوف يكون عالما أيضا بحقيقة الزوج، وحينئذ فسوف لا يسأل لا عن الفرد ولا عن الزوج. وإما أن يكون جاهلا بحقيقة الفرد فسوف يسأل عن تعريفه، ولكن لا يمكن حينئذ أن يتحقق له الجواب من مفهوم الزوج، لأنهما بحسب الفرد متساويان في الظهور وفي الخفاء. فإن كان عالما بحقيقة الفرد صح لم يصح له السؤال من أول، وإن كان جاهلا صح له السؤال، ولكن لا يرتفع سؤاله بمعرفة الزوج لأنهما متساويان بحسب الفرض. جيد، هذا أولا. إذن لا يصح التعريف بالمتساويين في الظهور والخفاء، ولا يصح أيضا أن نعرف بالأخفى تصورا ومفهوما، كما إذا أردنا أن نعرف الوجود، أو كما إذا عرفنا أردنا أن نعرف النور فقلنا إنه قوة تشبه الوجود. طبعا وجه الشبه تقدم في الدروس السابقة، وهو أن النور ظاهر بنفسه ويضيء لغير فيظهر الغير، والوجود ظاهر بنفسه مظهر لغيره على ما قيل. جيد، فإذا ولكن أيهما أوضح معرفة؟ النور، لأنه حسي تسكن إليه الحواس فتطلع على خصائصه الجسمانية، والوجود مفهوم ذهني ومعقول فلسفي، فلا يمكن أن يكون مفهوم الوجود أوضح من مفهوم النور. فيمكنك أن تعرف مفهوم الوجود بأنه قوة تشبه النور، لأن النور أوضح من الوجود، ولكن لا يمكنك أن تعرف النور بأنه قوة تشبه الوجود، لأن الوجود أخفى من النور، ومن عرف الوجود فلا بد أنه قد عرف الأقل خفاء من ذلك، وهو النور. جيد، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث، أن لا يكون مفهوم المعرف عبارة عن نفس مفهوم المعرف. وذلك لأنه يلزم حينئذ جملة من اللوازم الباطلة. التفت، لو فرضنا أن المعرف كان عين المعرف مفهوما ومن دون إجمال ومن دون تغاير حتى على مستوى الإجمال والتفصيل، فسوف لا يكون مثل ذلك التعريف محققا للغرض. وذلك كما إذا عرفنا الإنسان بأنه بشر، فليس البشر إلا من كان إنسانا حقيقة، أحدهما عين مفهوم الآخر، وإنما هو الاختلاف في طريقة التسمية. فلا يمكن أن نعرف الأسد بأنه بشر، لأن مثل هذا التعريف لا يمكن أن يرفع المجهولية. وذلك أولا لأن المعرفة أو الشيء إنما يطلب تعريفه عندما يكون مجهولا، والذي يرفع المجهولية بحسب الفرض عن المعرف ما هو؟ هو المعرف بالكسر. فيجب أن يكون المعرف معلوما عند المخاطب حتى يصح أن يكون واسطة في رفع المجهولية عن المعرف بالفتح، وإلا فلو كان المعرف مجهولا أيضا لما صح أن يرفع المجهولية عن المعرف، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فلما كان الغرض من التعريف هو تمييز المعرف، فلا بد أن يكون المعرف رافعا للمجهولية عن المعرف، ومعنى رفعه للمجهولية أن يكون هو معلوما بدوره ليصح أن يحصل معلومية للمعرف. فكل معرف بالكسر يجب أن يكون معلوما ليصح أن يرفع المجهولية عن المعرف. جيد. فلو كان المعرف عين المعرف للازم أن يكون الشيء معلوما ومجهولا في الوقت ذاته، لأن المعرف لجهات وقوعه في حد المعرف، في حيز المعرف، فنحن نفترضه مجهولا، ولجهة أن المجهولية إنما ترتفع عنه بالمعرف، فالمعرف معلوم، فيلزم أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فقد عرفنا أن تصور المعرف دائما تتوقف على تصور المفاهيم المأخوذة في التعريف، فكل معرف فإنه يتوقف تصوره على تصور تعريفه. فلو كان المأخوذ في التعريف عين المأخوذ في المعرف للازم توقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه محال. طبعا التفت، مثل هذه التعريف هو أن تعرف الإنسان بأنه بشر، متى تنفع؟ تنفع في بعض الموارد التي هي خارجة عن مسألة الجهل بالمعرف. في بعض الأحيان يكون عندي جهل بمفهوم الإنسان، فالجهل التفت جهل بالمفهوم، لا أعرف حقيقة، هذه الحقيقة غائبة عني، فلا يمكن أن ترفع المجهولية عن هذه الحقيقة بقولك الإنسان بشر، لأن الحقيقة من أساسها نفس المفهوم هو الغائب. تمام؟ هذا المفهوم، وهو أن هناك جسما له هذه الحيثيات وله تلك الخصائص، هذه الحقيقة غائبة عن ذهني، فلا يمكن أن ترفعها بنفسها، بأن تأتي لي بنفس مفهومها. ولكن في بعض الأحيان يكون المفهوم وتكون الحقيقة واضحة عندي، أنا في قرارة نفسي أعلم أن هناك موجودا كائنا حيا ناميا محساسا متحركا بالإرادة ناطق، فالمفهوم غائب، ليس غائبا، المفهوم حاضر عندي، وإنما الجهل بأن له هذا الاسم، فأنا أجهل أن هذه الحقيقة تسمى عندكم إنسان، فأسأل ما هو الإنسان، فلك في مقام الجواب أن تقول إنه بشر. تمام؟ جيد. ليش؟ لأنني قد أكون عالما بالمفهوم وأعتقد بأن هذا المفهوم ليس له إلا اسم واحد، وهو أنه يقال له بشر، فعندما تقول جاء إنسان فسوف أذهل في بادئ الأمر عن هذا المفهوم وأسأل ما هو الإنسان، فيكون الجواب هو البشر. فأنت في الحقيقة لم تأتي على رفع المجهولية عن المفهوم، وإنما رفعت المجهولية عن اتصاف المفهوم بهذا الاسم، ولذلك لم يشترط هذا الشرط ها هنا، وذلك لأن مثل هذا المورد ليس من أجل تمييز مفهوم عن غيره من المفاهيم، لأن المفهوم متميز في ذاته من أول الأمر عندي، ولذلك لم يعد هذا من التعريف. وإلا نعم، قد ينفع في كثير من الأحيان أن تقول الإنسان بشر لمن سألك ما الإنسان، ولكن بشرط أن لا يكون هذا الجواب من أجل تمييز المفهوم عن غيره. نعم، هو من أجل بيان أن هذا المفهوم يستعمل له لفظ، هذا المفهوم المتميز في رتبة سابقة يستعمل له ذلك اللفظ كما يستعمل غيره من الألفاظ. واضح المطلب أولى؟ جيد. الشرط الثالث إذن أن لا يكون المعرف عين المعرف مفهوما. طيب، فإن قلت ولكن الحد التام عبارة عن عين النوع، جيد، وهو تعريف، فالحد التام تعريف بالجنس والفاصل، جيد، وهما عين المعرف حقيقة، لأن الكل ليس إلا عبارة عن أجزائه المجتمع، فهو عينه مفهوما. قلت صح ذلك بسبب التغاير في الإجمال والتفصيل. ومن هنا يعلم أن المراد من هذا الشرط هو أن لا يكون أحدهما عين الآخر من دون جهة تغاير، أما مع وجود جهة التغاير التي تصحح التعريف وتحقق الغرض فلا مانع من ذلك. الشرط الرابع وهو حقيقة منحل عن الشرط الخامس، منحل عن الشرط الثالث، وهو ألا يكون المعرف دعك من هذا. الشرط الرابع ما هو؟ قال أن يكون التعريف خاليا من الدور. طيب وما هو المراد من الدور؟ قال المراد من الدور هو أن يتوقف الشيء على نفسه. وكيف يتوقف الشيء على نفسه في التعريف؟ بأن يكون أحدهما مأخوذا في المعرف وفي المعرف في نفس الوقت. فإن تصور المعرف دائما موقوف على تصور المعرف كما قلنا، فلو كان لو كان المعرف نفسه مأخوذا في المعرف للازم أن يتوقف الشيء على نفسه. وذلك كما إذا عرفت الشمس مثلا، أو مش الشمس، نعم الشمس، بأنها كوكب يطلع في النهار، فإن تصور حقيقة الشمس موقوف على تصور كل قيد وكل مفهوم من المفاهيم التي أخذت وين في التعريف. فيتوقف تصور الشمس حينئذ على تصور الكوكب، معنى الكوكب، وعلى تصور معنى الطلوع، وعلى تصور معنى النهار، إذ قلنا في تعريف الشمس إنها كوكب يطلع في النهار. فيتوقف تصور الشمس على تصور كل مفهوم، كل مفهوم من هذه المفاهيم الثلاث، ومن جملتها النهار. جيد، فحتى نتصور الشمس على حقيقتها لابد أن نتصور النهار في رتبة سابقة. فإذا ما رجعنا إلى مفهوم النهار وأردنا أن نتصوره، فهو بدوره يتوقف تصوره على تصور كل مفهوم من المفاهيم التي أخذت في تعريفه. والنهار كيف يعرف؟ زمان تطلع فيه الشمس. فصار تصور الشمس موقوفا على تصور النهار، وتصور النهار موقوف على تصور الشمس، فقد صار تصور الشمس موقوفا على تصور الشمس، فقد توقف الشيء على نفسه. وتوقف الشيء على نفسه محال. ليش؟ قالوا لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين، إذ يلزم أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا في نفس الوقت. بعبارة ثانية، يلزم أن يكون متقدما وغير متقدم. ما معنى التأخر؟ عدم التقدم. يلزم أن يكون متقدما وغير متقدم في آن واحد. ليش؟ لأنك عندما تقول إن الولد موقوف في وجوده على وجود الأب، فهذا يعني أن الولد إنما ينوجد بعد وجود الأب، فدائما الموقوف يكون متأخرا رتبة عن وجود الموقوف عليه. فإذا ما عدت وقلت والأب يتوقف وجوده على وجود الابن، فهذا الذي فرض متقدما صار متأخرا بالنسبة إلى شيء واحد. فيلزم أن يتقدم الشيء الواحد على نفسه. ومعنى أنه تقدم على نفسه أنه لم يعد نفسه، فصار الشيء الواحد نفسه وغير نفسه في آن واحد. فمرد الدور إلى اجتماع النقيضين، وإنما سمي دورا لأنه إذا يقرب إلى الأذهان بطريق رسم دائرة، حيث يوضع أحد المفاهيم ثم يمشى بطريقة دائرية حتى نرجع إلى نفس النقطة التي انطلقنا منها. وهذا الدور ينقسم إلى قسمين، إلى دور صريح وإلى دور مضمر. وذلك لأن توقف الشيء على نفسه، إما أن يتوقف الشيء من أول الأمر على نفسه ومن دون وسائط في البين، فيقال له دور صريح لأنه يكون ظاهرا لكل أحد. كما إذا قلنا إن ألف موقوف على باء، وباء موقوف على ألف، فمثل هذا الدور، هذه الدائرة صريحة وواضحة لا خفاء فيها، إذ لا وجود لواسطة بين ألف وبين باء، فقد توقف الشيء على نفسه من دون واسطة. وتارة ثانية يكون الدور مفعما ومليئا بالوسائط، وإن كان في نهاية المطاف سوف يؤول إلى توقف الشيء على نفسه، كما إذا فرضنا أن ألف كان متوقفا على باء، وباء على جيم، وجيم على دال، ودال على هاء، وهاء على واو، ثم كان واو متوقفا على ألف، فقد توقف الشيء على نفسه، ولكن عبر هذه المراتب كلها، فيقال له مضمر، لأنه مخفي، يكون مخفيا لا يلتفت إليه من كل أحد. وسوف يأتي الماتن قدس سره بمثال لذلك. بقي عندنا مسألة، التفت لقال أن يقول إذن هذا الشرط الرابع هو عين الشرط الثالث حقيقة، لأن الشرط الثالث ماذا كان؟ هو أن لا يكون، أن لا يكون المفهوم المعرف عين المعرف، لأنه لو كان عينه لتوقف المعرف على تصور المعرف، فيتوقف الشيء على نفسه. نقول هناك فارق كبير بين الشرط الثالث وبين الشرط الرابع، وإن كان الشرط الرابع بحيث يلتفت إليه عند تصور الشرط الثالث. ويمكن التفرقة بين هذين الشرطين من جهتين. الجهة الأولى أن الشرط الثالث ناظر إلى المعرف الذي يكون، أو ناظر إلى التعريف، يعني المعرف الذي يكون هو كله بعينه عين المعرف، كما إذا عرفت الإنسان بأنه إنسان، شوف عرفت الشيء بنفسه من دون زيادة أو نقصان. وهذا بخلاف الشرط الرابع، فإنه ناظر إلى المعرف الذي يكون من حيث كونه معرفا، يعني إذا أخذنا مجموعة القيود لا يكون عين المعرف، ولكنه يشتمل على واحد من القيود يكون هو عين المعرف، أو يحتاج في تصوره إلى تصور المعرف فيتحقق الدور. تمام؟ إذن الشرط الثالث ناظر إلى ما إذا كان المعرف بكله عبارة عن نفس المعرف، فيقال إن أحدهما عين الآخر مفهوما. وأما الشرط الرابع فالمعرف بمجموعه ليس عين المعرف، ولكنه يشتمل على مفهوم يتوقف بدوره على المعرف، فيحصل حينئذ توقف الشيء على نفسه. هذا أولا. ثانيا الشرط الثالث أو الموارد التي ينظر إليها الشرط الثالث ليست من مصادق الدور أساسا، لأن المعرف إذا كان عين المعرف فهو وإن كان يؤدي إلى توقف الشيء على نفسه، ولكن هذا في الاصطلاح لا يسمى دورا، لأن الدور يفترض وجود شيئين على الأقل، ألف وقد توقف على باء، وباء وقد توقف على ألف، فلابد من وجود ألف وباء حتى تتحقق هذه الدائرة فيتحقق الدور. جيد؟ وهذا هو الدور المصرح. وفي الشرط الثالث لا وجود لباء، وإنما عرفت ألف بأنها ألف، فقد توقفت ألف على نفسه، وهذا لا يقال له دور. نعم هذه القضية ويتوقف الشيء على نفسه هي نتيجة يصل إليها الدور دائما، أما الدور فهو توقف ألف على باء وباء على ألف، أو فقل هو توقف شيء على شيء متوقف على ذلك الشيء، لأنه توقف الشيء على نفسه من أول الأمر، هذا لا يسمى دورا ولا يسمى دائرة، لأن لا وجود للدائرة حقيقة. فرضت ألف ووقعت، أوقعت ألف عليها، لأنك فرضت ألف ثم أوقفتها على باء فجئت بباء وأوقفتها على ألف، فهذا ليس من الدور حقيقة. تمام؟ كيف كان؟ المسألة صارت واضحة. الشرط الخامس والأخير هو أن تكون، شوفوا هذا شرط ناظر إلى مباحث الألفاظ، وهو أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف خالية من الإبهام، وذلك لما عرفنا من أن المنطقي وإن كان يبحث في المعاني إلا أن بحثه عن المعاني إنما هو عن طريق ذكر ألفاظها وقوالبها. فالاقتران الأكيد بين اللفظ والمعنى سوف يؤدي إلى سراية الإبهام من أحدهما إلى الآخر، وسراية الوضوح أيضا من أحدهما إلى الآخر. فاللفظ إذا كان بنفسه مبهما بحيث لم تألفه الأسماع، كما في قول الشاعر كريم الجرشة مبارك نعم كريم الجرشة مدحا لسيف الدولة الجرشة، المعنى وإن كان واضحا عندكم المفهوم واضح، ولكنه أدى خفاء هذا اللفظ وعدم استعماله عند في اللغة المتعارفة إلى خفاء المعنى. الجرشة المراد منها النفس، كريم الجرشة يعني كريم النفس. فهذا اللفظ لكونه لفظا مبهما جيب فيه خفاء، فانتقل وسار الخفاء منه إلى المفهوم، وإن كان المفهوم بنفسه حاضرا عندنا متميزا عن غيره من المفاهيم. أو كما في قول الشاعر غدائره أو وفرع يزين المتن أسود فاح من أثيث كقنو النخلة المتعفكل، ثم قال غدائره مستشزرات. هذا اللفظ فيه خفاء بسبب تنافر حروفه، لم يستعمل كثيرا في اللغة العربية، والمراد من مستشزرات مثلا مرتفعات. وهكذا سائر الألفاظ التي يحصل من البعد عنها بسبب بعدنا عنها عدم أنس بها فنغفل عن معناها. أو مثلا في قولنا الهعخع، أو ما لكم قد تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، إلى غير ذلك من الألفاظ الغريبة أو الوحشية كما يقال لها في علم البلاغة. ومن الألفاظ التي توجد إبهاما في التعريف الألفاظ المشتركة والاستعمالات المجازية، وذلك لما عرفنا من أن المشترك والمجاز كلاهما يحتاج إلى قرينة، فمن دون ذكر القرينة يكون هناك خفاء في التعريف. بعبارة ثانية، إن الغرض من التعريف ما هو؟ هو تمييز المعرف أي رفع الإبهام عنه. فلو جيء بالمشترك والمجاز في التعاريف لأوجب ذلك زيادة في الإبهام فينتقض الغرض. طيب، ولكن مع وجود القرينة قالوا يصح حينئذ أن يستعمل اللفظ المشترك في التعاريف، لأنه مع القرينة سوف يتعين اللفظ في واحد من المعاني فلا يحصل الإبهام، ولكن يكون ذلك جائزا على قبح. طيب ليش؟ لأن هذه الألفاظ مع قرائنها وإن كانت صالحة لأن ترفع الإبهام عن المعرف، ولكن الذهن حينئذ سوف يكون منشغلا بمهمتين، بمهمة ملاحقة هذه القرينة حتى يتعين له المعنى المراد من اللفظ المشترك، ومهمة رفع المجهولية عن ذلك المعرف الذي طلب تمييزه عن غيره تمييزا تاما في الذهن. ولذلك كلما أمكن المجيء بألفاظ لا تعدد في معناها تعين ذلك، فإن لم يتسنى ذلك ننتقل إلى الألفاظ المشتركة أو الاستعمالات المجازية، ولكن مع الحرص على إيجاد قرائنها معها. إذن فالغرض من التعريف هو رفع الإبهام، والألفاظ المجازية أو الألفاظ المشتركة من دون قرينة توجد إبهاما جيد، فلا يكون التعريف حينئذ رافعا للإبهام لأنه يكون مبهما بنفسه إلى آخره. تصور الشروط واضحة، نقرأ هذا المقدار. قال الغرض من التعريف على ما قدمنا تفهيم مع مفهوم المعرف بالفتح وتمييزه عما عداه، ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة. الأول، أن يكون المعرف بالكسر مساويا للمعرف بالفتح، شوف في الصدق تمام، أي يجب أن يكون تكون النسبة بينهما هي التساوي، أي يجب أن يكون المعرف بالكسر مانعا جامعا، وإن شئت قلت مضطردا منعكسا، الاضطراد هو المانعية، الجامعية هي أو الإنعكاس لازم للجامعية، وإن شئت قلت مضطردا ومنعكسا. ومعنى مانع أو مضطرد أنه لا يشمل إلا أفراد المعرف بالفتح، يعني يخرج كل الأغيار فيمنع من دخول أفراد غيره فيه. ومعنى جامع أو منعكس أنه يشمل جميع أفراد المعرف بالفتح لا يشذ منها فرد واحد. فعلى هذا لا يجوز التعريف بالأمور الآتية، منها بالأعم، لأن الأعم لا يكون مانعا كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين، فإنها جملة من الحيوانات تمشي على رجلين وليست إنسانا. طيب بالأخص، لأن الأخص لا يكون جامعا كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم، فإنه ليس كل ما صدق عليه الإنسان فهو متعلم. ثلاثة بالمباين، لأن المتباينين لا يصح حمل أحدهما على الآخر ولا يتصادقان أبدا. الثاني أن يكون المعرف بالكسر أجلى مفهوما وأعرف عند المخاطب. التفت، أعرف عند المخاطب. شو يعني؟ إذا كان المخاطب فقيها فيصح لك أن تأتي ببعض المصطلحات الفقهية، ولكن إذا لم يكن فقيها لا يؤتى له بالمصطلحات الفقهية. ومن هنا فإن فساد التعريف وصحته سوف تتفاوت بين طالب للتعريف وبين آخر. طيب، وإلا فلا يتم الغرض من شرح مفهومه، فلا يجوز على هذا التعريف، عفوا، فلا يجوز على هذا التعريف بالأمرين الآتيين. يعني فعلى هذا، يعني على ما تقدم، لا يجوز التعريف بالأمرين الآتيين: واحد، بالمساوي في الظهور والخفاء كتعريف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، فإن الزوج ليس أوضح من الفرد لأنهما متقابلان، فمن عرف أحدهما عرف الآخر، ومن جهل أحدهما جهل الآخر. ولا أخفى، ليس أوضح من الفرد ولا أخفى، لأن أحدهما عبارة عن نقيض الآخر، بل هما متساويان في المعرفة، وكتعريف أحد المتضايفين بالآخر. وبحسب، وأن شوف يعني حال كونك إنما تتعقلهما معا، هو بحسب الفرد يأتيان إلى الذهن معا، فكيف يمكن أن تفرض أنك تصورت أحدهما ولم تتصور الآخر؟ جيد، كتعريف الأب بأنه والد الإبن، وكتعريف الفوق بأنه ليس بتحت، لأن كل من عرف الأب لابد أنه عرف الإبن أيضا، فلا يمكن لمن يسأل عن الأب أن تجيب له بالإبن، لأنه جاهل بالأب فهو جاهل بالإبن أيضا. طيب، اثنان، بالأخفى معرفة كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود. الثالث، أن لا يكون المعرف بالكسر. تستطيع أن تبدل دائما كلمة المعرف بالكسر بالتعريف، جيد، عين المعرف بالفتح، يعني كل المعرف ليس إلا عبارة عن عين المعرف في المفهوم، كتعريف الحركة بالانتقال. وما معنى الانتقال؟ هو الحركة. والإنسان بالبشر تعريفا حقيقيا غير لفظيا. شوف، هذه الإشارة منه قدس سر إلى أي شيء، إلى ما ذكرناه، أنه في بعض الأحيان قد تكون عالما بالمفهوم وإنما تجهل اتصاف هذا المفهوم بهذا اللفظ، فتسأل فيجاب لك إن هذا إن مرادية من الإنسان وما تفهمه أنت من لفظ البشر، تمام؟ طيب، غير لفظين، بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل كما في الحد التام، أو بالمفهوم كما في التعريف بغير الحد التام. ولو صح التعريف بعين المعرف لوجب أن يكون معلوما قبل أن يكون معلوما، ولا لزم أن يتوقف الشيء على نفسه، وهذا محال، لأنه يلزم أن يكون الشيء الواحد متقدما وغير متقدم، والتقدم وعدمه نقيضان لا يجتمعان، ويسمون مثل هذا نتيجة الدور، مش الدور، نتيجة الدور الذي سيأتي بيانه. الرابع، أن يكون خاليا من الدور، وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرف بالكسر مجهولا في نفسه ولا يعرف إلا بالمعرف بالفتح، فبينما أن المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف بالفتح بواسطة المعرف بالكسر، وإذا بالمعرف بالكسر في الوقت نفسه إنما يفهم بواسطة المعرف بالفاتح، يعني أن يؤخذ في التعريف مفهوم يكون هذا المفهوم بدوره بحيث لا يفهم إلا بعد فهم المعرف، فينقلب المعرف بالفتح معرفا بالكسر، صار كل واحد منهما يتوقف تصوره على تصور الآخر، فصار الأول معرفا ومعرفا في نفس الوقت، معرفا بما بعده ومعرفا لما بعده في الوقت ذاته، وهذا محال لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، أو إلى أن يتوقف الشيء على نفسه. والدور يقع تارة بمرتبة واحدة، شوف، لا بد من وجود مرتبة في الدور، أما توقف الشيء على نفسه من أول الأمر، يعني أن نقول إن ألف يتوقف على ألف، هذا ليس دورا، لا يوجد دائرة، فلا بد من فرض مرتبة، فإن كانت المرتبة واحدة فالدور صريح، وإلا فإن تعددت فالدور مضمر. طيب، والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويسمى دورا مصرحا، ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر ويسمى دورا مضمرا. الدور المصرح مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار. شوف، كوكب يطلع في النهار، هذه بمجموعها ليست عبارة عن عين المعرف. ما هو عبارة عن عين المعرف؟ هو شيء أخذ في تعريف النهار. والنهار لا يعرف إلا بالشمس، إذ يقال في تعريفه النهار زمان تطلع فيه الشمس. فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، هي توقفت معرفة الشمس على معرفة كل مفهوم من المفاهيم التي أخذت في التعريف، ومن جملتها النهار. والنهار معرفته أو معرفة النهار حسب الفرض متوقفة على معرفة الشمس، والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء، فينتهي الأمر بالأخير إلى أن تكون معرفة الشمس متوقفة على معرفة الشمس. الدور المضمر مثل تعريف الاثنين بأنهما، شوف، زوج أول. شوف، أول زوج الأزواج، إذا أرى الأعداد الزوجية، الصفر ليس زوجا ولا فردا إلا بالوضع والاصطلاح، تمام؟ أول زوج ما هو؟ هو الاثنين، ثم الأربعة، ثم الستة إلى آخره. طيب، من جهل، التفت، من جهل الاثنين فعرف له الاثنين بأنه زوج أول. طيب، والزوج الأول ما هو المراد من الزوج؟ قال: الزوج يعرف بأنه منقسم بمتساويين، ما يقبل الانقسام إلى متساويين، يعني من دون فواصل، من دون decimals باللغة الإنجليزية، تمام؟ جيد. طيب، ينقسم بمتساويين، هذا هو الزوج، تمام؟ طيب، وما هو المتساويان؟ قال: يعرفان بأنهما شيئان. شو يعني شيئان؟ يعني اثنان، أحدهما يطابق الآخر، والشيئان يعرفان بأنهما اثنان، فرجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين. ولذلك مثل هذه التعريف التي نستخدمها نحن تعريف لفظية، هي حقيقة فقط للإشارة إلى ذلك المفهوم الموجود المتميز عن غيره، ولكنه الغائب والمستتر خلف مفاهيم أخرى بسبب الانشغال في هذه الحياة. أما أن يكون المفهوم غائبا غيابا كليا وتريد أن ترفع الجهالة عنه بمثل هذه المفاهيم، لا يصح ذلك، لأنه يستلزم الدور. طيب، قال: وهذا دور مضمر في ثلاث مراتب، لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط، حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرف بالفتح، إلى نفس المعرف الأول. والوسائط في هذا المثال ثلاث: الزوج، المتساويان، الشيئان. طبعا عندي قبل ذلك الاثنان، ولكن الاثنان ليست مرتبة، هي ما المراتب، هي ما تنوجد بين الاثنين وبين نفسها. ويمكن وضع الدور في المثال على صورة الدائرة المرسومة في هذا الشكل، والسهام فيها تتجه دائما إلى المعرفات بالكاسر. واضح، تصور. الخامس: أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها، سواء كان الإبهام من جهة تعدد المعنى، التفت، كما في مثل الألفاظ المشتركة، أو كان الإبهام لا من جهة تعدد المعنى، هذا اللفظ ليس له إلا معنى واحد، ولكن هذا اللفظ لم يؤلف استعماله، بحيث كان استعماله أمام الملأ استعمالا غريبا، حتى كأنه لا يدرك إذا ما كان من اللغة العربية أو ليس من اللغة العربية. الآن لو قيل لك الجرشة، لا تعرفها من أول الأمر، جيد؟ وإن كان هذا اللفظ ليس له إلا معنى واحد حقيقة، وهو أنه النفس. فالإبهام تارة ينشأ من جهة تعدد المعنى، وتارة ينشأ من جهة غرابة اللفظ، جيد، وهجران استعماله في اللغة العرفية أو في لغة المحاورة. قال: أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها، فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة حتى ولو كان معناها واحدا. طيب، ولا الغامضة ولا المشتركة والمجازات بدون القرينة، هذا ناظر إلى النوع الآخر من الإبهام، الإبهام الناشئ بسبب تعدد المعنى. قال: أما مع القرينة فلا بأس، كما قدمنا ذلك في بحث المشترك والمجاز، وإن كان يحسن على كل حال اجتناب المجاز في التعريف والأساليب العلمية. قد عرفنا الوجه في هذا الاستحسان. هذا تمام الكلام في شروط التعريف، وبه ينتهي الكلام في المعرف. ولكن قد ألحق بباب المعرف باب، وهو باب القسمة، وذلك لما سيأتي من أن القسمة من أهم الطرق والوسائل للوصول إلى تعريف الأشياء. يأتي هذا غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.